كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب الوصاه بالجار، فكم هم الجيران يا عبد الرزاق؟ ثلاثة. جار له حقوق ثلاثة، من هو الجار الذي له ثلاثة حقوق؟ ها، الجار المسلم الذي هو من ذوي القرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ها، والثاني من له حقان. نعم، الجار المسلم الذي هو ليس من الأقارب، فهذا له حق الجوار وحق الإسلام. ها، ومن له حق واحد وهو الجار الكافر، إلا إذا كان قريبا قلنا أيضا يكون له حق الجوار وحق القرابة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق الجار. باب الأول وصية به، وهذا بيان حقه. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، عن محمد بن سعد، محمد بن سعد الأنصاري الشامي، ليس هو محمد بن سعد صاحب الطبقات، هذا آخر كما صرح به في بعض الروايات، محمد بن سعد الأنصاري وهو صدوق. قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، وقع في بعضها أبو طيبة، أبا طيبة الكلاعي، والصحيح أبا ظبية الكلاعي، والمشهور أن اسمه كنيته، وكان ثقة. الحافظ قال فيه في التقريب مقبول، وما أدري كيف قال ذلك، وتوثيقه في التهذيب، في تهذيب الكمال، وثقه ابن معين وقال فيه الدارقطني ليس به بأس وليس فيه جرح. وأيضا كان صالحا مشهورا بالصلاح، حتى كان الناس لا يفضلون عليه في الشام في زمنه أحد إلا رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا يفضلون عليه أحد. قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، أي ما حكمه؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسواه أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الحديث إسناده حسن، قد أخرجه أيضا أحمد والطبراني وغيرهم من عدة طرق عن فضيل بن غزوان وعن محمد بن فضيل بن غزوان. وهو في حق الجار، أي في تأكيد حقه وبيان أن الإساءة إليه ليست كالإساءة إلى غيره. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، والزنا هو الفاحشة، هو إيلاج الذكر في فرج بغير حله، فقالوا حرام، حرمه الله ورسوله. الزنا حرام، حرمه الله ورسوله. قال أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وذلك لأن الجار المتوقع منه الدفع والصيانة والحفظ لنساء جاره، أيضا لأن الجار يتيسر له ذلك الشر ما لا يتيسر لغيره الغريب، فالجار قريب الدار، وربما كان الطريق بينه وبين جاره واحدا والمسكن متقاربا، فيسهل له من الشر ما لا يسهل على غيره. أيضا لمال الجوار من حرمة وحق وعظمة، فإذا هتكه عظم هذا الذنب وقبح هذا الذنب. قال العلماء وهذا عام في كل نساء جاره، ليس خاص بامرأته، سواء بامرأة جاره أو بأخت جاره أو ببنت جاره أو بأم جاره، فالمقصود منه الخيانة للجار في نسائه. جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال يا رسول الله إنه لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. فالجار يتقي الله في جاره، في نسائه، في زوجته، في بناته، يحذر أن يخادع، وليكن مؤتمنا على ذلك، يتوقع منه الدفع والصيانة والحفظ. فإن الجار كما تقدم يسهل عليه هذا الأمر، يسهل عليه الخيانة فيه لقرب الدار ولما بين الجيران من التبادل والإحسان، فقد يستغل بعض من لا يخاف الله هذا التبادل هذا الإحسان في التأثير على نساء جاره بالإحسان أو بالقرب. وربما تكون المرأة ضعيفة، لا سيما إذا كان الجار غائبا أو كان في شغل الله أو نحو ذلك، فالمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى ويعظم حق جاره، يصون جاره في نفسه وماله وأهله كما يصون بيته. هذا هو الجار. يلتحق بهذا أيضا الصاحب الملازم ولو لم يكن جارا، كالصاحب أو حارس الدار أو الخادم أو المرافق الذي لا يفارقه ممن يتردد على بيته وإن لم يكن جارا، هذا الذنب يلحقه لأنه ممن يتوقع منه الدفع والحفظ وممن يسهل عليه ذلك أكثر من غيره. ومن الطرائف ما ذكره صاحب كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ابن المرزبان رحمه الله، ذكر أن رجلا كان له صاحب يصحبه، وكان له في الدار كلب، فسافر هذا الرجل يوما وتخلف صاحبه، وكان معتادا أن يأتي إلى بيته، فلما تخلف عنه جاء إلى امرأته وخادعها حتى اتفق معها على الفاحشة. قال: فلما اضطجع سويا على الفراش وثب الكلب فقتلهما معا. فلما جاء هذا الذي كان غائبا ورأى هذا الحال جعل يقول: وما زال يرعى ذمتي ويصونني ويحرس عرسي والخليل يخون، فوا عجبا للكلب يحفظ حرمتي، ويا عجبا للخل كيف يخون. وأن هذا الشيء قال تنزه عنه كلب من الكلاب، تنزه عنه وغار له صاحب صديق جار، ما أقبحه من ذنب وما أشنعها من فاحشة. هي فاحشة الزنا قبيحة، وأقبح من ذلك فعل ذلك يخون الإنسان صاحبه أو جاره أو من يكون معه، بل ربما من يعده من أقرب الناس إليه، نسأل الله العافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، بل قرن هذا الفعل بالشرك بالله سبحانه. أي الذنب أعظم؟ قال: تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك الذي ما بعده ذنب. ثم يا رسول الله تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالله الله أن يكون المسلم حريصا على أعراض المسلمين كحرصه على عرضه، وإذا كانوا جيرانا فليكن ذلك أشد، وليكن حرصه عليهم أكثر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سالم عن السرقة، ما حكمها؟ السرقة كما هو معلوم أن يأخذ مالا من حرز بغير حقه. قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات، في بعضهم من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الجار كما تقدم شأنه الحفظ الرعاية، فإذا كان الجار هو السارق فماذا يأمن الجار بعد ذلك على شيء من ماله ومتاعه؟ فلذا شدد الشرع في هذا في هذه المسألة وعظم ذلك، وجعل السرقة من بيت الجار كسرقة من عشر أبيات، ذنب مضاعف لما يقتضيه الحال من خلاف ذلك، ولكن إذا حصل ذلك ضعف هذا الذنب. ففي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه المصنف بيان حق الجار، وأن حق الجار عظيم، ولذا الذنب الذي يرتكب مع الجار يضاعف. نستطيع نقول إن الإساءة إلى الجار أعظم ذنبا من الإساءة إلى غيره، كذلك أي ذنب في حق الجار يكون أعظم من الذنب في حق غيره لعظيم حقه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الوقوف مع كلام الله وكلام رسوله. حرام حرمه الله ورسوله، لا يتجرؤون أن يحكموا على شيء بالحرمة ولم يحرمه الله ورسوله، لكن شيء حرمه الله ورسوله جزموا بأنه حرام. هن يقول كيف تتعامل مع الجار الرافضي الماكر؟ تتعامل معه، ينصحه إن استطاع نصحه وبيان الحجة له، يبين له الحجة، يدعوه إلى الحق، يبين له إن استطاع، فإن أجاب وإلا هجره كما هجر السلف أهل البدع والأهواء، وهؤلاء من أشدهم. أخ يقول هل يدخل مضاعفة الذنب في النظر إلى حليلة الجار؟ يكون الذنب أعظم؟ نعم يكون الذنب أعظم، لابد أن يكون أعراض المسلمين كعرضه جميعا، فإذا كان الجار فليكن ذلك أشد حرصا عليه. كيف كان جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حولهم من أصحابه؟ كان بعضهم كما فعل عمر رضي الله عنه وهم أصحابه وجلسائه يغار لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أشد مما يغار لنسائه،